إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنتكلم في ابتداء لقائنا السادس من كلامنا عن كتاب أحكام الأحكام عن شيء من أحكام الجنب. قال المؤلف وللترمذي عن ابن عمر: لا تقرأ الجنب والحائض شيئا من القرآن، أي أن الجنب لا يجوز له أن يقرأ شيئا من القرآن. قد روى أبو يعلى بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ شيئا من القرآن فقال: هكذا لمن لم يكن جنبا، فأما الجنب فلا ولا آية. وأما بالنسبة للحائض فحديث الباب تكل ما فيه، ولذلك قال طائفة بأنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن كما هو مذهب الإمام مالك، خصوصا إذا خشيت من نسيان القرآن. والجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة على أن الحائض لا تقرأ شيئا من القرآن، واستدلوا على ذلك بهذا الحديث، واستدلوا عليه أيضا بما ورد في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع رأسه في حجرها ويقرأ القرآن وهي حائض. قالوا: فدل هذا على أن من الأمور المستقرة عندهم منافاة حال الحيض مع قراءة القرآن، ولعل هذا القول أظهر القولين في هذه المسألة. وقال وللدارقطني: لا تقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئا. وصحح الترمذي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. ومن المسائل المتعلقة بهذا دخول المسجد واللبث فيه، فإن الله جل وعلا قال: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فدل هذا على أن الجنب لا يلبث في المسجد ويجوز له الاجتياز فيه، ومثل هذا أيضا الحائض. وروى مسلم عن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد. الخمرة قطعة من القماش كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد عليها في صلاته. قالت: فقلت: إني حائض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست في يدك، لأنه إنما أراد منها الاجتياز في المسجد، ولم يرد منها اللبث فيه، والاجتياز بالنسبة للحائض جائز. قال: وروى ابن المنذر قال: زيد بن أسلم كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب. وقد ورد في السنن بإسناد جيد أن النبي صلى الله بإسناد فيه كلام لأهل العلم أن أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرحة المسجد فنادى بأعلى صوته: إن المسجد لا يحل لجنب ولا حائض. وقال ولمسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه بغسل واحد، فدل هذا على أن الجنب يجوز له أن يجامع زوجته وأنه لا حرج عليه في ذلك. قال ولأبي داود: أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلا، فقلت: يا رسول الله، لو اغتسلت غسلا واحدا للجميع؟ فقال: هذا أطهر وأطيب. واستدل بهذا على أن من كانت عنده امرأة من اليهود والنصارى، امرأة ذمية، أنه لا يصح له أن يلزمها بالاغتسال من الجنابة، لأنه يجوز له أن يجامعها وهي جنب، ولكن يجوز له أن يلزمها بالاغتسال من الحيض، لأن المرأة الحائض إذا طهرت لا يجوز لزوجها أن يجامعها إلا إذا اغتسلت. قال: وله: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، يعني لأبي داود. غسل الجمعة من الأمور المشروعة المستحبة المتأكدة، وقد جاءت النصوص بالترغيب فيه، وقد اختلف أهل العلم في حكمه، فالجمهور على أن غسل الجمعة ليس بواجب وإنما هو من المستحبات. وذهب طائفة إلى إيجاب غسل الجمعة وقول لبعض الظاهرية، واستدلوا عليه بهذا اللفظ فليغتسل، واستدلوا عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه. وأجيب عن هذا الاستدلال بأن السواك والطيب ليست من الواجبات بالاتفاق، فهكذا يكون الحكم بالنسبة للاغتسال. كما استدل من أوجب بحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. والجمهور استدلوا على عدم إيجاب غسل الجمعة بعدد من الأدلة، منها ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ للجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. قالوا: فلم يذكر الاغتسال هنا. وقد ورد في السنن أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فسدلوا بذلك على عدم وجوب غسل يوم الجمعة. وقال طائفة بأن من كان من أصحاب المهن التي يتغير منها بدنه ولم يغتسل قبل ذلك وجب عليه أن يغتسل من أجل أن يأتي الجمعة وهو طاهر البدن، وأما من لم يكن كذلك لم يجب عليه الاغتسال. وفي هذه الأحاديث فضيلة بعض الأعمال الصالحة في يوم الجمعة وتأكد استحبابها كالسواك والطيب والتبكير والمشي إلى الجمعة والدنو من الإمام والاستماع إليه. ومن الأمور التي أيضا من الأمور التي يستحب فيها الاغتسال الغسل في يوم عرفة وفي يوم الفطر وفي يوم النحر، فقد ورد ذلك وإن كان إسناده فيه رجل متكلم فيه ضعيف جدا، لكنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فقد ثبت أنه اغتسل في يوم عرفة من كما ورد في الصحيح. وكذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل في العيدين. قال: وكان الفاكه يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام. قال: وللبخاري قالت عائشة: كان إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء من نحو الحلاب، والحلاب إناء يسع قدر حلب ناقة. قال: فأخذ بكفيه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ بكفه فقال بهما على رأسه. هذا في ذكر صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يأخذ هذا النوع من أنواع الآنية فيأخذ بكفيه فيصيغ الإناء عليهما، ثم بعد ذلك يبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم يقول بيديه على رأسه. قال: ولأبي داود عن عائشة: كان لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة، أي أنه كان يغتسل أثناء كان يتوضأ في أثناء اغتساله من الجنابة. قال: ولمسلم عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: إنما يكفيك أن تحثي عليه 3 حثيات من ماء ثم تفيضي عليه من الماء فتطهرين. إذا وضعت المرأة شعرها في ظفائر فوقعت عليها جنابة فإنه لا يجب عليها فك هذه الظفائر في الاغتسال من الجنابة، ويكفيها أن تفيض عليها الماء، ولو كانت هذه الظفائر لم تعقدها إلا بعد الجنابة، وإنما يكفيها أن تروي أصول الشعر. هذا بالنسبة للجنابة لورود هذا الحديث. وأما هذا بالنسبة للجنابة لأنها متكررة. وأما بالنسبة للحيض، الحيض يجب بعد الفراغ منه الاغتسال، فهل يجب على المرأة أن تنقض شعرها للاغتسال من الحيض؟ هذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء، والأظهر من قولي الفقهاء أنه لا يجب نقض شعر ضفائر الرأس من أجل غسل الحيض. قال ولأبي داود قال علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من النار. قال علي فمن ثم عاديت رأسي أي حلقته ولم أتركه يبقى على الرأس. لكن هذا الحديث من رواية عطاء وقد اختلط ولذلك لم يقبل أهل العلم هذا الخبر وتكلموا في إسناده. قال ولأحمد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. فيه وجوب ستر العورة. ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام. المراد بالحمام موطن الاستحمام الذي يغتسل فيه، وسبب اتخاذه أنه يحمى فيه الماء فلا يكون باردا. وهذا الحديث فيه ضعف، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في الحمام، ولم يكن في المدينة شيء من الحمامات، ولذلك لم يثبت عنه شيء في هذا الباب. لكن ورد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كشف العورات ونهى وخص بذلك النساء. قال ولأبي داود ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر، وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء. وهذا الحديث من رواية عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وقد تكلم فيه، وخصوصا أنه قد اختلط في آخر أمره. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالمقدار الذي يغتسل به ويتوضأ به. قال ولمسلم كان يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد. المد مقدار من الماء يقدر بحسب حجمه، يكون ملء الكفين المعتدلتين، هذا هو المد، وهو تقريبا ثلث اللتر. وأما الصاع فهو أربعة أمداد لتر وثلث تقريبا. قال وفيه استحباب ترك الإسراف في استعمال الوضوء في الاغتسال، ترك الإسراف في استعمال الماء في الوضوء والاغتسال، فإذا كان ذلك في الطهارة الشرعية فغيرها من باب أولى. قال وفي لفظ كان يتطهر بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. ولا يعني هذا أنه لا يجوز الاقتصار على أقل من المد، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي مد. قال ولأحمد كان يتوضأ بإناء يكون رطلين ويغتسل بالصاع. وللنسائي عن موسى الجهني قال أتي مجاهد بقدح حرسته 8 أرطال فقال أتى مجاهد بقدح حرسته 8 أرطال فقال حدثتني عائشة أنه عليه السلام كان يغتسل بمثل هذا. قال المؤلف باب التيمم. إذا فقد الإنسان الماء فإنه يشرع له الضرب على الصعيد الطيب ثم يمسح بوجهه ويديه ويقتصر بذلك. قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم فامسحوا. قال المؤلف روى أحمد عن عمرو بن العاص أنه قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل أرسله صلى الله عليه وسلم في سرية فقال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فوجب عليه الاغتسال. قال فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال قلت نعم يا رسول الله. إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت أن اغتسلت وأن أهلك، وذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. فيه أن من أسباب التيمم وترك الوضوء وترك الاغتسال شدة البرد التي يخاف الإنسان منها على نفسه. وفيه أن المتيمم يجوز له أن يصلي بالمتوضئ، وأنه لا حرج في ذلك خلافا لجماهير أهل العلم. وقد اختلف أهل العلم في ما يتيمم به، فقال طائفة بأنه لا يصح التيمم إلا بالتراب وحده، وهذا هو مذهب الإمام أحمد والشافعي، لأن الله قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فقالوا لا بد أن يلصق بالوجه واليدين شيء منه، ولا يكون كذلك إلا إذا كان ترابا له غبار. واستدلوا على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. وهذا استدلال بمفهوم اللقب. وقال الإمام مالك بأنه يجوز التيمم على كل ما كان من جنس الأرض، وبالتالي على هذا القول الثاني يجوز التيمم على الرمل وعلى الحصى والسبخة. واستدل على ذلك بما ورد من حديث جابر عند مسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يجوز التيمم على كل ما صعد على وجه الأرض من جنسها ومن غيره، واستدل بقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. واستدل أيضا بحديث: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. وقد تكلم بعض أهل العلم في إسناد هذا الخبر، ولعل قول الإمام أبي حنيفة أرجح الأقوال في هذه المسألة، لأنه ظاهر القرآن. وأما لفظة وتربتها طهورا، فهذه اللفظة لم يرد بها إعمال مفهوم المخالفة، لأن كلمة التربة من أسماء الذوات، وأسماء الذوات لا يؤخذ منها حكم بمفهوم المخالفة. وذكر المؤلف دليل أصحاب القول الأول ما ورد في صحيح مسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. فيه استحباب الانتظام في صفوف الصلاة. قال: وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا. فيه جواز أن يصلي الإنسان في كل موطن من مواطن الأرض، ولا يقتصر ذلك على المساجد. قال: وجعلت تربتها لنا طهورا. ثم ذكر الإمام عن الإمام أبي داود حديث أنه خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال: للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين. فيه أن كثرة العمل ليست دليلا على كثرة الأجر، وأن العبرة بموافقة السنة، وأن موافقة السنة أولى من خلافها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: للذي أعاد لك الأجر مرتين، لأنه لم يكن عارفا بالحكم الشرعي. أما لو عرف أن الصلاة لا تشرع إعادتها ثم أعاد، فحينئذ لا يقال له: لك الأجر مرتين، وإنما يقال له: لك أجر الصلاة الأولى، والصلاة الأولى قد خالفت فيها الهدي النبوي. وفيه أن من فعل أمرا مخالفا للسنة يظن أنه من السنة فإنه يؤجر عليه وإن كان مخطئا في ذلك، فلا ارتباط بين الأجر وبين صواب العمل. وفي هذه قال ولمسلم عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم فيه مشروعية التيمم لمن فقد الماء وأنه لا يطالب بالإعادة بعد ذلك. وأما بالنسبة لما يتيمم به فعند مالك والشافعي أنه يتيمم إلى المرفقين، وعند أبي حنيفة وأحمد أنه في التيمم لا يمسح إلا اليدين إلى ولا يمسح الساعدين، ولعل مذهب الإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة أرجح في هذه المسألة. قال المؤلف باب الحيض. الحيض دم جبلة يخرج من النساء عادة في سن معينة وفي أوقات معينة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رتب على الحيض عددا من الأحكام، وقد قال لعائشة إن هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم. روى المؤلف عن ذكر المؤلف عن أبي داود أنه روى عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، أي يأتيها دم زائد عن دم الحيض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيضة فإنه أسود، يعني لونه أسود بخلاف دم الحيض فإن لونه أحمر، قال دم الحيض أسود بخلاف دم الاستحاضة فإنه أحمر يعرف، أي له رائحة، دم الحيض له رائحة. قال فإذا كان ذلك أي دم الحيض فأمسكي عن الصلاة وتوقفي عن الصلاة، فإذا كان الدم الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق، فيه أن المستحاضة يجب عليها أن تصلي وأنها تتوضأ لكل وقت صلاة. قال وللبخاري عن أم عطية قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. الكدرة سائل يخرج من المرأة متكدر اللون، والصفرة سائل أصفر، فهذه الكدرة والصفرة إذا خرجت في غير وقت الحيض فإنه لا يعد حيضا ولا تترك الصلاة ولا تترك المرأة الصلاة من أجله. أما إذا كان في زمن الحيض فإن المرأة تترك الصلاة من أجله. المستحاضة إن كان لها عادة سابقة فالصواب من قولي أهل العلم أنها تترك الصلاة في أيام عادتها السابقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها، ثم إذا ذهبت تلك الأيام فإنها تغتسل غسلا لحيضتها، ثم بعد ذلك تتوضأ عند كل صلاة، ويجوز لها حال الاستحاضة أن تصوم وتصلي. أما إذا لم يكن لها عادة سابقة أو نسيتها فإنها تلتفت إلى التمييز فتفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة بواسطة اللون والرائحة والثخانة. قال ولابن ماجه لفاطمة أنه قال لفاطمة اجتنبي الصلاة أيام محيضك أي حيضتك السابقة، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة، ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير. أما من لم يكن لديها عادة وليس لديها تمييز فإنها تجلس غالب ما يجلسه النساء 6 أيام أو 7 أيام، وتجعلها من أول وقت عادتها السابقة، فإن لم يكن لها عادة جعلتها من أول الشهر. هل يجوز للحائض أن يجامعها زوجها؟ لا يجوز ذلك، فالجماع حرام بالنسبة للمرأة الحائض، وهذا محل اتفاق، لكن يجوز للزوج أن يستمتع من زوجته. أما ما يكون أعلى من السرة وأسفل من الركبة فهو محل اتفاق بين الفقهاء، وأما ما دون ذلك خارج الفرج فقال أحمد بجوازه والجمهور على منعه. قال ولأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا، وله عن حاتم بن حرام كذا قال، قال وصوابه عن حرام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار. لكن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من جامع زوجته وحائض ما الواجب عليه؟ قال أحمد: يجب عليه أن يتصدق بدينار أو نصف دينار، والدينار قرابة 5 جرام من الذهب. والجمهور قالوا لا يجب عليه ذلك، ومذهب أحمد أرجح لما ورد في السنن من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار. قال: ولسعيد في سننه: إذا طهرت الحائض قبل الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء، وإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر. لكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول قال به طائفة من التابعين ووافقهم عليه طائفة من الفقهاء. والأظهر أنه لا يجب عليها إلا صلاة العشاء فقط، لأنها لم يتعلق بذمتها شيء من وقت المغرب. وهكذا لو طهرت بعد العصر فالأرجح من القولين أنها لا تؤدي إلا صلاة العصر فقط. قال: ولأحمد عن عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض، فقال صلى الله عليه وسلم: واكلها، لأن الممنوع منه هو الجماع فقط، وأما التعامل معها بأنواع التعاملات الأخرى فإنه جائز ولا حرج على المرأة فيه. قال: ولأبي داود عن عكرمة قال: كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها. المستحاضة هل يجوز جماعها أو لا يجوز؟ قال الجمهور: كرهه طائفة لأنه يماثل حال الحيض، والصواب جوازه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع منه. قال: وله عن أم سلمة قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما. النفساء إذا توقف عنها الدم قبل 40 فحينئذ تعد طاهرة، يجب عليها أن تصلي ويصح لها أن تصوم وتفعل ما يفعله الطاهرات. أما إذا استمر معها الدم فتجاوز 40 فالجمهور يقولون إذا مضت 40 فإنها تعد طاهرا، ويعد ما بعد 40 دم استحاضة تغتسل منه في أول الأمر، ثم بعد ذلك تتوضأ لكل وقت صلاة. وقال طائفة بأن النفاس يستمر إلى 50، وقال آخرون إلى 60، والأرجح والقول بال40 لهذا الخبر وهو جيد الإسناد. قالت: وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف، يعني لإزالة ما يكون فيه من المشقة والشدة. قال: وفي لفظ: تقعد في النفاس 40 ليلة، لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. فيه أن النفاس أن النفساء لا تصلي ولا تقضي هذه الصلاة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
مع تحيات إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين.